بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. الشباب مرحلة ذهبية من مراحل عمر الإنسان، فما قبل الشباب سفه وطفولة، وما بعد الشباب أيضا شيخوخة وكهولة، والإنسان لهذه المرحلة فيها تصاغ شخصيته، وفيها تتشكل نفسيته، وفيها يحقق منجزاته. والذي يتأمل ويقرأ تاريخ الإنسانية والبشرية يجد أن الذين يقومون بأدوار هامة في حياة الإنسان وفي حياة البشر بصفة عامة كانوا يمارسونه وهم في هذه المرحلة الذهبية. ما سمعنا بأن طفلا صغيرا حقق للإنسانية يعني مكسبا كبيرا إلا في النادر، والنادر لا حكم له. وكذلك ما سمعنا بأن إنسانا تجاوز مرحلة الشباب ودخل في مرحلة الكهولة والضعف ثم يحقق شيء في هذه المرحلة، وإنما جميع المنجزات الإنسانية التي تحقق في خدمة البشرية، سواء كان منها منجزا عقديا ودينيا أو منجزا تقنيا وصناعيا أو منجزا فكريا وأدبيا واجتماعيا، كله يتم في هذه المرحلة. ولنأخذ نماذج فيما يتعلق بالنواحي العقدية والدينية. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وسيد الحنفاء، لما جاء إلى قومه ووجدهم يعبدون الأصنام من دون الله قال لهم أف لكم وما تعبدون من دون الله. وبعدين لما خرجوا في يوم عيدهم رجع إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما رجعوا من العيد شافوا الآلهة محطمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الضالين؟ قالوا سمعنا فتى يذكره. فتى، شوفوا العبارة هنا تدل على أنه كان التغيير في مرحلة الشباب. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أصحاب الكهف الذين أنكروا على قومه عبادة الأوثان والأصنام من دون الله، الله يثني عليهم في القرآن ويقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في الفترة النبوية وفي البعثة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كان الذين يستجيبون للرسالة الإسلامية والمحمدية كانوا كلهم من الشباب. علي رضي الله عنه أسلم وهو عمره 13 سنة، أبو بكر كذلك صغير في سن الشباب، عمر في سن الشباب، كل الصحابة الذين دخلوا في دين الله كانوا في مرحلة الشباب. الشيوخ والكبار الذين تحجرت رؤوسهم وجبست على الكفر هم الذين عادوا وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة، لكن عكرمة ابنه. عمرو ابن العاص بن وائل، العاص بن وائل من صناديد قريش ومن أعداء الدين الخلص، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم قد رم وتفتت، أخذه من المقبرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفت العظم بين يدي النبي وقال له يا محمد أتزعم أن ربك يعيدنا بعد أن نكون هكذا؟ ثم رمى العظم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في جواب الواثق قال نعم ويدخلك الله النار. وفعلا صدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، فإنه مات مشركا ما أسلم. وإذا بالقرآن ينزل من السماء ليضيف إسعاف في جواب النبي صلى الله عليه وسلم والرد على هذا الكافر في قوله في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا، ضرب مثل بالعظم ونسي خلقه، نسي العظم اللي يشيل العظم، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ شوفوا المحاكمة العقلية والجواب المنطقي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي خلقها أول مرة ما يقدر يعيدها؟ الإعادة أصعب ولا البدء؟ البدء أصعب، وإن كان الله لا أصعب عنده ولا أسهل، كل شيء عنده سهل سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا العاص ابن وائل ابنه عمرو، الوليد ابن المغيرة ابنه خالد، خالد ابن الوليد سيف الله وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد دهات التاريخ ونبغاء العالم في القيادة العسكرية، حتى شهد له الأعداء، ما دخل في معركة إلا كان منتصرا حتى وهو كافر، كان قائد، كان له دور في غزوة أحد، عقلية قائد محنك، وهو الذي اخترق وجاء من عند الجبل، من جبل الرماة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد المحنك الأعظم في البشرية، ما يحتاج، لأنه نبي. لما صف الجيش وجد أن الجيش يمكن أن يؤتى من الخلف من عند الجبل، جبل الرماة، يمكن اللي منكم راح المدينة وشاف الجبل أحد وشاف جبل الرماة، جبل صغير، وضع عليه مجموعة من الرجال أكثر من 50 فارس وكلهم رماة، وقال لهم لا تبرحوا مكانكم حتى وإن تخطفتنا الطير. فجلسوا كلهم مترسين مستعدين حامين الظهر، وبدأت المعركة، وكانت الغلبة في البداية للمسلمين، وولى المشركون الأدبار، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. هنا حصل انقسام في الرأي، الرماة قالوا خلاص انتهت المعركة والناس الآن يجمعون الغنائم، ليش نجلس؟ الآخرين قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا أن نترك. قالوا منعكم لأنكم في المعركة، الآن ما عاد في معركة، انتهت المعركة. حصل هذا الانقسام وترتب عليه أنه ترك الموقع، إلا من قبل بعض الصحابة، كانوا 9 معهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، رفض أن يترك الموقع امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات أدرك خالد وهو مع الجيش الكافر قبل أن يسلم، أدرك خلو الظهر من هذه الحراسة، فاستدار بالخيل والتف حول الجبل، وما انتبه المسلمون إلا والخيل تضربهم من خلفهم. فلما رجعوا رجع الكفار في مواجهتهم، وأصبح المسلمون بين طرفي أو فكي كماشة، عدو من الخلف وعدو من الأمام، وحصلت الهزيمة التي قتل فيها 70 من الصحابة، وشج فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشيع أنه قد قتل صلوات ربي وسلامه عليه. هذا خالد، من هو أبوه؟ خالد ابن الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة هذا من صناديد قريش، الذي بعثته قريش للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين رجع بعد أن قال له النبي اسمع وسمع شيء من القرآن، قال والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن لأعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلو عليه، والله ليس بالشعر، يعني كلام عظيم. قالوا له سحرك ابن أبي كبشة، والله ما تقوم حتى تقول فيه قولا. فرضخ لضغط المجتمع وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال الله فيه ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر، أي سيصل إلى طبقة من طباق جهنم وهي سقر، لا تبقي ولا تذر، نسأل الله السلامة والعافية. عمرو بن العاص هذا أحد دهاة العرب، العرب فيهم دهاة لكن عدهم العرب 4، هذا واحد منهم، داهية من دهاة العرب، أبوه العاص، بمعنى أنه الذين خدموا الدين وقاموا بحمل يعني أعباء الرسالة وإيصالها إلى البشرية عامة هم الشباب، والأمة لا تزال تعقد الآمال على شبابها بأن يحققوا لها مستقبلا إن شاء الله مربوطا بالماضي ومنجزا بما هي تنتظره منهم. ولكن هناك تياران خطيران يهددان الشباب المسلم في هذا العصر وفي كل عصر. التيار الأول تيار فكري ممثل في ظاهرة الغلو والتطرف وحمل الدين بمنهج غير المنهج الذي أراده الله للناس. الله سبحانه وتعالى أراد لعباده أن يعبدوه وأن يكونوا على دينه، وبعث لهم رسولا سماه رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعثه بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل وسيلة الإيصال للناس الكلمة الطيبة. قال عز وجل فقولا له قولا لينا، مع علم الله أن الكلمة الطيبة واللينة أو الكلمة الغليظة لا تنفع مع فرعون. قالها الله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون، قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله يعلم أن اللين لا ينفع، لكن القضية قضية منهجية، قضية وضع أساس للدعوة وهو القول اللين، لأن التعامل في الدعوة مع القلوب، والقلوب حساسة، القلب تأتي به كلمة وتطرده كلمة أخرى. ابحث عن أفضل عبارة تستطيع أن تنقل من خلالها الدين إلى من تدعوه وهو القول اللين. قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ويش والموعظة الحسنة. شوف العبارة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ما هو بالتي هي أسوأ أو بالتي هي أشد أو بالتي هي أغلظ، لا. ما أدري من أين يأخذ بعض شبابنا هذه الأفكار، وهذا ديننا واضح. العبارة الطيبة والأسلوب الطيب والكلمة اللينة هي الوسيلة التي نستطيع من خلالها أن ننفذ إلى قلوب المدعوين. إنما البغضاء والشحناء والكبرياء والتجاهل والإلغاء للآخرين والتعالم والتعالي والتكفير والاستباحة للدماء والأعراض، هذا ليست وسيلة الدين، هذه وسيلة طرد الناس عن الدين. الناس لا يقبلون الدين بهذا الأسلوب ولا يقبلونه بهذه الطريقة. ولذا كان هذا التيار الفكري المتطرف الغالي كان خطرا على الشباب، وخصوصا الشباب الطيب الملتزم المتدين، لأن الغلو لا ينتشر في الشباب المنحرف، لا، ويأتي في الشباب المتدين. ليش؟ لأن ظاهر الغلو ظاهره يخدع الشباب، ظاهر الغلو إيمان وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وولاء لله ورسوله وبراء من أعداء الله وأعداء رسوله وحب في الله وبغض في الله. هذه الأمور قضايا إيمانية عقدية لها مناهجها عند أهل السنة والجماعة، وهي أسس في دين الله، لكن تختطف عقول بعض الشباب ويقنعون بمناهج ليست من مناهج أهل السنة والجماعة وإنما هي من مناهج أهل الأهواء، ثم تلبس بمثل هذه العبارات فيقتنع بها الشاب ويظن أنه على الهدى، فيعمل عملا يضر نفسه ويضر دينه ويضر عقيدته ويضر مجتمعه، ويحسب أنه يحسن صنعا. نحن نقول للشباب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه وصية الله عز وجل للذين من قبلنا، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقد حصل الغلو في بداية الدعوة، حصل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بين الصحابة، ولكنه كان غلو في العبادة ما كان غلو في الفكر. ثلاثة من الصحابة جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قالوا إنها قليلة هذه العبادة، لكن قالوا نحن لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما دام مغفور له ما تقدم من ذنبه خلاص، ولو صلى قليل ولو صام قليلا، لكن نحن لم يغفر لنا، أجل لابد نزيد. فقال أحدهم: أما أنا فلا أفطر الدهر أبدا، والثاني قال: وأنا لا أنام الليل أبدا، والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء أبدا، يعني أتبتل وأنقطع إلى العبادة. ظاهر هذا الكلام لما نسمعه الآن عظيم، واحد يصوم الدهر دائم وين هذا؟ هذا عابد. واحد يقوم الليل دائم هذا عظيم. واحد ما يعرف الدنيا ولا شهواتها ولا النساء ولا يتزوج، هذا الكلام صح في ذهننا وفي أنظارنا إنه طيب، لكن في نظر الشريعة لا، ليس دينا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام نادى في الصلاة ولم يكن وقت صلاة، وصعد المنبر وكأن حب الرمان يفقع في وجهه من الغضب، وقال: ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأعرفكم بالله، ومع هذا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، تلك سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الدين ليس بالعواطف ولا بالأهواء ولا بالحماس ولا بالاندفاع، الدين بالدليل، الدين بالاتباع. هذا رسول الله أعبد الخلق ومع هذا يفعل ما أباح الله له من الأمور. ليس دينا أن تصوم الدهر كله، وليس دينا أن تقوم الليل كله، لأنك لو قمت الليل كله أجل من يعمل في النار؟ نعطل الحياة. لو صمت الدهر كله دائما صائم أجل من يقوم بواجبات الناس؟ لكن تصوم وتفطر وتقوم وتنام وتتزوج. لو ما تزوج الناس النساء طيب بعدين؟ خلاص ينقرض البشر ويخلى الكون من البشر، والله أراد لهذا الكون أن يعمر بالبشر، أجل ليس دينا. هذا غلو عملي عولج بحسم. ليش؟ لأن المرجعية الدينية موجودة والثقة متوفرة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة ألغوا هذا الغلو خلاص، كل واحد رجع في الخط حقه. غلو ثاني حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فكري اعترض فيه صاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بمذهبة قطعة ذهب من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها وأعطاها لزعماء العشائر يتألف بها القلوب، ولم يأخذ منها شيئا صلى الله عليه وسلم، لم يعني يستأثر بقطعة واحدة. فدخل رجل اسمه حرقوس، الحديث في البخاري، قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذه خطيرة، أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم قسمة لا يراد بها وجه الله. ثم قال: اعدل يا محمد. قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قام الرجل، فلما قام قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد. وحصل ما تحقق وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خروج فئة بعد مقتل عثمان. خرجت فئة من ناشئة المسلمين، شباب صغار حدثاء الأسنان ضعفاء الأفهام والعقول، يقولون بقول خير البرية لكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. كفروا علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة وخرجوا على علي وانحازوا إلى مكان وقالوا له حروراء، وبدأوا يقطعون الطريق. مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرت، صحابي ابن صحابي، ومعه جاريته، ولما رآهم علق المصحف في صدره، فلما رأوه قالوا: إن الذي في رقبتك يأمرنا بقتلك. يقول: أنت علقت المصحف؟ هو علق المصحف يعني من باب أنه خلاص القرآن ما يمكن تفرقون دمي. قالوا: اللي علقته يأمرنا بقتلك. فقتلوه وقتلوا جاريته وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وذبحوه على فخذها، قسوة متناهية. بلغ الخبر علي وكان قد جهز جيشا للشام، فحول الجيش إلى حروراء وقابلهم وكانوا 12,000 وقاتلهم حتى يعني بددهم وشتت شملهم وقضى عليهم. إلا حبيبات بسيطة تفرقوا بالأفكار ونقلوها إلى بقية بلاد العالم الإسلامي. وكان قبل ذلك قد حصل حوار بينهم وبين ابن عباس، فإن علي رضي الله عنه بعثه إليه وقال حاورهم وجاوزهم بالقرآن وبالسنة، فإن القرآن حمال أوجه. وجاءهم علي رضي الله ابن عباس وقال لهم: ما تنكرون من علي؟ ليش تكفرونه؟ إيش تنكرون عليه؟ قالوا: ننكر عليه ثلاث قضايا. القضية الأولى أنه قاتل ولم يسب النساء، والثانية أنه حكم الرجال في القرآن، والثالثة أنه مع نفسه إمرة المؤمنين في الاتفاق مع معاوية. فرد عليهم ابن عباس قال: أما أنه لم يسب النساء فإن في النساء أمكم عائشة رضي الله عنها، كانت من الجيش المقابل مع معاوية، فإن قلت أنه يجوز لكم أن تستبيحونها وهي أمكم كفرتم، وإن قلتم أنها ليست أمكم كفرتم، لأن الله يقول أزواجه إيش؟ أمهاتهم. قالوا: خلاص هذه ذهبت. الثانية قالوا: الثانية أنه حكم الرجال في القرآن لما رفعوا لواء التحكيم. قال: أما التحكيم فإن الله أمر بالتحكيم في قضايا أبسط من هذه القضية، الخلاف الزوجي الذي يحصل بين المرأة والرجل، إذا لم تنفع الوسائل الأولية لحله قال الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهل القضية الزوجية بين زوج وزوجة أهم ولا قضية أمة ودماء؟ قالوا: خلاص هذه اقتنعنا منها. الثالثة قال: الثالثة أنه لما أبرم الاتفاقية مع معاوية كتب هذا ما تعاقد عليه أمير المؤمنين علي، فقال معاوية: لو أعرف أنك أمير المؤمنين ما كنت أختلف معك، أنا لا أقر لك بهذا، فمسحها علي. قال: أما هذه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبرم صلح الحديبية مع كفار قريش كتب علي في الكتاب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله، فقام سهيل بن عمرو مندوب قريش قال: ابعد هذه، لو أعلم أنه رسول الله ما رجعنا من مكة، قل هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله، ما أقر أنه رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسحها يا علي. قال: يا رسول الله ما دي ما أقدر امسحها. قال: أرينيها، لأن الرسول ما يقرأ ولا يكتب، وريني أشوفها. قال: هي ذي. قال: فوضع يده صلى الله عليه وسلم عليها ومسحها وقال: والله إني لأعلم أني رسول الله، ومسحها. يقول: فمسح عن نفسه الرسالة ولم يمنعه ذلك من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علي مسح عن نفسه الإمامة لا يمنعه ذلك من أن يكون هو الخليفة، له في ذلك قدوة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتنع الناس ورجع منهم 10,000 بالدليل، ولم يبقى إلا الذين كانوا يعني متشبثين ومتمسكين بباطلهم، هم الذين قاتلهم علي حتى استباح بيضتهم وحتى انتهى منهم وقضى عليهم وشتتهم شذر مذر. طبعا هذا الفكر قضي على أفراده الذين يحملونه، لكنه لم يقضى عليه هو، لأن الأفكار لا تموت، الأفكار تمرض ويقضى على أصحابها، لكنها هي تبقى ويمكن أن تعود لها الحياة في فترة من الفترات، وقد عادت لها الحياة في العصر الحديث، وكانت بداية عودتها في مصر على يد جماعة اسمها جماعة التكفير والهجرة. هذه الجماعة حصلت عندها فكرة التكفير للمجتمعات وللعلماء وللحكام من خلال السجون، فقد أدخلوا في السجون ومورس ضدهم تعذيب لم تعرفه البشرية، وتساءلوا وهم يعذبون في السجون: إيش ذنبنا؟ هل قتلنا؟ هل سرقنا؟ هل زنينا؟ هل سكرنا؟ لا، قالوا: ذنبنا أننا مسلمون بس. طيب، هل يمكن أن يكون ذنبنا الإسلام والذي عذبنا يكون مسلم؟ فاهتدوا بالتسلسل الفكري إلى أن اللي يعذبهم وهم الحكام أنهم كفار، فكفروا الحاكم. ثم انتقلوا قالوا: طيب، والعلماء الجالسين في الأزهر وفي القضاء وفي المدارس وفي الجامعات، هؤلاء يسمعون بالذي يجري علينا في السجون وهم ساكتين، هل يمكن أن يكونوا مسلمين وهم ساكتين؟ وكان الجواب لا، فكفروا العلماء. ثم انتقلوا إلى الشعب كله قالوا: طيب، والشعب اللي بالملايين ويعرف عنا أننا معذبين في السجون لا ذنب لنا إلا الإسلام، ومع هذا ساكت لا يثور ولا يعترض ولا يحتج في مسيرات ولا ينتقم من الحاكم هل يمكن يكونوا مسلمين؟ وكان الجواب لا، فكفروا الحكومة وكفروا العلماء وكفروا الشعب وخرجوا من السجون ليعيشوا بنظرية إنه كل الحياة كفر، ونادوا بالتكفير والهجرة، الهجرة من بلاد من البلد اللي هم فيه، وقالوا إن هذه الديار ديار حرب كلها، استباحوا أموالهم، استباحوا أعراضهم، استباحوا قتل الناس، وعانت منهم مصر كثيرا، وقتل من قتل، وحصل يعني مشاكل وكوارث كبيرة جدا، إلى أن هدى الله عز وجل أرباب وقادة هذا العمل في مصر بعد أن نضجت عقولهم ووصلوا إلى نهايات، وجدوا أن ما كانوا فيه من العنف والتطرف أنه ليس هو الطريق الصحيح للدعوة إلى الله، فنادوا بنبذ العنف، وصدرت منهم بيانات سنة 1997 أي قبل 11 سنة، أي نعم، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا لم تحصل أي حادثة واحدة من حوادث التطرف والقتل والإرهاب في مصر بالذات، وما حصل في بعض الأماكن ليس له علاقة بالإسلاميين في مصر، وإنما تعيش الآن مصر والحمد لله في قمة الدعوة والعمل الصالح، عاد الحجاب، عاد الشباب إلى الإسلام، امتلأت المساجد، امتلأت يعني الحياة العامة بالمتدينين، لكن على المنهج الصحيح، على الاستقامة، ليس هناك تطرف، ليس هناك غلو، يقود هذا العمل مجموعة من العلماء ومن الناس النابغين أمثال المشايخ الذين يشاركون معنا في هذه الجائزة، أمثال الشيخ محمد حسان والشيخ محمود المصري والشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ عبد العظيم، كثير من المشايخ الكبار من مشايخ الأزهر وغيرهم يقودون العمل الإسلامي، لكن القيادة الحكيمة، القيادة المثلى، القيادة القائمة على الاعتدال وعلى التوسط، لأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج وسطي، وأمته أمة وسطى، والغلو هنا أو هنا منبوذ. طبعا هذه الأفكار انتقلت إلى بعض بلدان العالم الإسلامي، وعانت بعض المجتمعات من هذا الفكر الضغال المتطرف الضال، عانينا منه في السعودية في السنوات الأخيرة، وقتل من قتل حتى في الحرمين الشريفين في المدينة وفي مكة وفي الرياض وفي الخبر وفي كثير من المدن، قتل أبرياء، استباح الناس الشباب الذين قاموا بهذا العمل دماء الآخرين بحجة الجهاد، وهذا هو عين وقمة الفساد. هذا الفكر هو تيار خطير يواجه الشباب، ونحن ننبه الشباب الطيب المتدين الذي أراد الله له الهدى وأراد الله له النور، نقول له عليك بلزوم يعني العلماء الراسخين في العلم، وهم كثر والحمد لله، لا يخلو بلد من قائم لله بحجة، وإذا لم تجد من الأحياء ما يروي غليلك فرجع أيضا إلى علماء السلف الذين دونت علومهم وسجلت معارفهم في آثارهم موجودة، كل عالم يموت تجد له تاريخ من التأليف ومن العلوم المسجلة، وتجد فكره موجود، وإن غابوا عنا بأجسامهم فإنهم لم يغيبوا عنا بأفكارهم ولا بتراثهم ولا بمنجزاتهم، فإلزموا مناهج العلماء، وإياكم والغلو، نعم، وإياكم ومن هو قليل الخبرة في العلم، مسألة التخصص واردة في كل شيء، الطب الآن في الأجساد هل يمكن أن يداوي إنسان غير طبيب؟ أبدا، أي مرض لا يمكن أن يكتب لك فيه دواء إلا طبيب، وإذا كان المرض يحتاج إلى عملية ما يسويها الطبيب، الطبيب يحتاج إلى أخصائي، والأخصائي يحتاج إلى استشاري، والاستشاري يحتاج إلى متخصص أكبر، خاصة لما تكون العملية معقدة. طيب لماذا لا يحترم التخصص بالدين؟ لماذا كل واحد يقيم نفسه استشاري؟ يعني لو واحد ممرض عنده خبرة في الطب أنه يعطي إبرة بس، أو يداوي جرح يسوي له غيار بس، ودخل جالس في غرفة الطوارئ وجاء مريض يحتاج إلى عملية وقالوا لازم تستدعي الاستشاري علشان يسوي له عملية، قال لا لا ما في داعي استشاري، أنا استشاري، هم رجال ونحن رجال، إيش معنى استشاري؟ يعني ما يعرف يسوي العمليات ويطق البطون إلا هو، أنا والله أعرف، أي نعم، وحط المريض على السرير وجاب السكين وشده من نعره إلى سرة، أي نعم، وسوى له عملية، إيش رأيكم؟ إيش النتيجة؟ هلاك المريض هذا المسكين. يعني الآن بعض شباب المسلمين ممن ليس له فقه ولا علم ولا شيء عنده حماس تجده يخوض في قضايا لا يخوض فيها عمالقة العلماء القضايا الهامة اللي لها علاقة بالدماء، واللي لها علاقة بالأمن، واللي لها علاقة بالأموال، واللي لها علاقة بالأعراض، وتجده يتصرف فيها كأنما هو أكبر عالم على وجه الأرض. والله يقول: ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به يعني ناقشوه وأشاعوه اشتركوا فيه. ولو ردوه إلى الرسول، الرسول غير موجود، أجل من الذي نرد له بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورثته. من هم ورثته؟ العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحكم الشرعي فقه، لا يستطيع كل واحد أن يستنبط الحكم منه إلا من آتاه الله هذا الفقه. ولهذا الله قال للناس، قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من أن نعطي المسألة إلى أهلها. نحن نحترم الأطباء في تخصصهم، ونحترم المهندسون في تخصصهم. ما في واحد بيسوي مخطط العمارة إلا على مسؤولية مكتب هندسي يشارك في إعداد هذا المخطط مجموعة من الخبراء والاستشاريين، ويضيعون مقاييس دقيقة لكل جزئية من جزئيات هذا المبنى، خاصة لما يكون ناطحة سحاب مثل ما عندكم في دبي. كم يشرف على هذه الناطحة اللي تشوفونها الآن تشك؟ كم مكتب وكم مهندس وكم استشاري؟ اي نعم، فريق عمل. ليه؟ عمل كبير. لو واحد جابه من الشارع كذا وقال له: خلاص أبغاك تسوي لي هذا الناطحة وهذه الفلوس، وبدأ يعمر ناطحة سحاب بغير دراسة هندسية وبغير جدوى، كيف سيكون مصير هذه الناطحة؟ لا شك من يوم تقوم طوالي تطيح. ليه؟ ما في لها أبحاث. نحن نريد أن نبني صرحا، نريد أن نحقق دينا، نريد أن نبلغ شريعة إلى الناس. كيف نبلغها بالله في هذا الزمن؟ لقد كانت البشرية مهيئة لقبول الحق الذي نحمله، لكن جاءت الأحداث الأخيرة فغيرت المجرى كله، وفهم الناس الآن في العالم أن الدين دين إرهاب ودين قتل. ولذا أي عملية الآن فيها قتل تحدث في أي جزء من العالم، أول من توجه إليه أصبع الاتهام لمن؟ للمسلمين، كأننا دعاة قتل، كأننا سفاحين وقتله، كأننا مصاصين دماء. من قال لنا أن الدين هكذا؟ إذا كان الدين في الإسلام يجعل الدم هذا غالي، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول أول ما يقضى في الدماء، ويقول للكعبة، يقول: والله إنك لعظيمة، وإن دم المسلم عند الله أعظم حرمة منك. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الدماء ثقيلة في الميزان. القتال الذي الله فرض وجعل الجهاد في القرآن الكريم شعيرة من شعائر الدين ليس فوضى. الجهاد قرار سياسي، إعلان حرب. من يتخذه؟ يتخذه المسؤول صاحب القرار، مو عملية فوضى كل واحد يقول أنا برع جاهد من نفسي. الذي يتخذه من يقيس المصلحة والمضرة والمفسدة التي تحصل من هذا العمل. القتال مر في القرآن بأربع مراحل. كان في الأول ممنوع. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ ممنوع. طيب شو نسوي؟ قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الدين الآن صلاة وصوم بس، ما في قتال. بعدين قامت دولة الإسلام، أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. المرحلة الرابعة لما قامت دولة الإسلام وأصبحت قوية وليس في الأرض قوة أقوى منها، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. نحن الآن في مرحلة الاستضعاف، ونحن في ذيل الأمم، ونريد أن نقدم هذا الدين، فلا نقدمه بالقتل والإرهاب، وإنما نقدمه بالمنطق والحجة. والبشرية قابلة، لأن البشرية عقليتها الآن ناضجة، وأيضا أفلست في عالم القيم وعالم المبادئ وعالم الأديان المحرفة. تريد دين، البشرية تريد دين صح، لكن أين الدين؟ عندنا، بس ما وصلناه لهم بالطريقة الصحيحة. ولهذا يقول أحد العلماء، يقول: الإسلام قضية عادلة لكنها في يد محام فاشل. القضية العادلة لما يحملها محامي فاشل يفشلها لأنه فاشل. فديننا قضية عادلة، والذي يعرف الدين من هؤلاء قبل أن يرى أخلاقنا ويرى سلوكنا وتصرفاتنا يقتنع به. لكن الذي يرى أخلاقنا وتصرفاتنا يكره الدين، لا لأنه دين، لا، يكره لأننا نمثله، نمثله ونحن لا لسنا أهلا لتمثيل هذا الدين. فهذا هو التيار الأول، التيار الفكري الغال المتطرف الضال، نحذر منه شبابنا المستقيم. التيار الثاني الذي يواجه شبابنا أيضا وهو ضد التيار الأول، وهو التيار التغريبي الانحرافي الذي يراد فيه مسخ الشاب من هويته وسلخه من دينه وعقيدته وغمسه في الشهوات وإغراقه بالملذات المحرمة، فلا تراه إلا منغمسا في الشر، في الخمور وفي الزنا وفي الشهوات وفي الفساد، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا هواه وشهواته، كأن الله خلقه للشهوات، يعيش بعقلية البهائم، لا يفكر إلا في فرجه وبطنه. هذا تيار خطير الآن، وهذا لا يمكن أن تقوم عليه حضارة. فلا بد من أن يعرف الشاب المسلم الغرض الذي من أجله خلقه الله، وأن الله لم يخلقه عبثا ولم يتركه هملا، وإنما بعثه لغاية وأوجده لمعنى، وهو العبادة بمفهومها الشامل، لا بالمفهوم المحدود الذي يفهمه الناس. فهم الناس أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم بس، لا، هذه أسس العبادة وأركان الديانة، لكن العبادة أشمل من هذا، العبادة تغطي كل جزئية من جزئيات حياتك أيها الإنسان. بل حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات الإنسانية، قال تبسمك بوجه أخيك إيش؟ صدق، صدق. ما يعني إيش تخسر لما تضحك، لما تقابل أخوك المسلم تقول السلام عليكم، تخسر شيء؟ لا، بعضهم وجهه مثل الركبة كذا، ما يعرف الابتسام، حتى مع زوجته يدخل عليها وهو زعلان، زوجتك في البيت مسكينة تنتظر هذه الابتسامة منك، من تتوقع أن تجد هذه البسمة منه غيرك أنت؟ هي جالسة في البيت 24 ساعة وانت جاي من الدوام وتحمل هموم العمل ومشاكل العمل وغلاء الأسعار وأشياء، وتدخل تنقلها كلها وتصبها عليها فتعيش معك في عذاب. يا أخي اترك كل شيء برا وادخل وانت تبتسم من عند الباب، السلام عليكم، كيف الحال، طيبين، كيفكم عبد الله، كيف، ما في مانع تضمها، ما في مانع تقبلها. بعض النساء لا تجد من زوجها إلا الجفاف والتسلط على الأشياء السلبيات، من يوم يدخل يشوف اللمبة ولعة، ليه ما طفيت اللمبة، ليش، سبحان الله، شوف عينه كيف تقع على الغلط، طيب طفيها أنت بلاشي، يمر كذا شاف البزبوز الصنبور هذا ينقط، قال قاعدة ها وانت خليتي ينقط كذا، أصلك ما عندك، سبحان الله، يفتعل المشاكل، يدور للخطأ علشان يسوي منه مشكلة، بينما كان مفروض انه يدخل يشوف الإيجابيات فيها. ايش الإيجابيات؟ انها زوجته، طاهية طعامه، مربية ولده، غاسلة ثوبه، قاضية حاجته، من يسوي لك هذه الشغلات إلا هذه المرأة الطيبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في البخاري، يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فتبتسم مع زوجتك، تبتسم مع ولدك وبنتك، لأنك إذا ابتسمت لولدك وبنتك أحببك، أحبك الولد، وبالتالي تستطيع عبر الحب أن توصل التربية الإيمانية إلى قلبه. لكن لما تدخل عليه وانت تكرهه وتبغضه، إيه أنت قليل دين، أنت فاجر، ما فيك خير. بل واحد كان يقوم ولده للصلاة في الفجر، ولده شاب، قال قم، قال قم يا حمار، يقول من شانه، فالولد التفت لأبيه قال أبويا أنا حمار، قال إيه وحمار ما تصلي، قال أبو الحمار وشه وش يصير. فضحك الأب قال إذا أنا حمار أبويا وش يصير، لكن بأدب. فضحك الأب قال يا أبوي الله يهديك، ترى أنا بشر لكن لا تقولني بهذا الأسلوب، قال يلا قم قم امسل. فالشاهد الابتسام هذا دين، دين. أيضا إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بل شعبة من شعب الإيمان، والحديث في البخاري قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل شيء لا يتصورها العقل جعله الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، استغرب الصحابة وسألوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. شوفوا عظمة هذا الدين يا أخي، إنك تنال أجر حتى من مستلذاتك، أنت تمارس الجنس وهي عملية جنسية بحتة ليس لها علاقة بالدين، لكن بتحويل الموجة وضبط الأزرار تصير هذا كأنك تصلي وتصوم، كأنك تعبد الله بهذا العمل. أجل تستطيع أن تكسب وأن تكون عابدا لله إذا ضبطت حياتك بهذا الضابط وسرت على هذا المنهج. أيها الشباب، وأخص منكم من أكرمه الله بحفظ القرآن الكريم، فإن حفظ القرآن نعمة من أجل النعم، ولهذا جاء في الحديث من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. يعني ما بينك وبين درجة الأنبياء إلا الوحي. نعم. ومن حفظ القرآن ثم رأى أن غيره أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله وحقر ما عظم الله. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن هم أشراف هذه الأمة، والذين يحفظون القرآن عليهم مسؤولية أكبر من غيرهم. ولهذا إذا وقع صاحب القرآن في شيء من المعاصي ناداه القرآن من جوفه، أين زواجري؟ أين قوارعي؟ كيف تعصي الله؟ فأقول لحملة القرآن هنيئا لكم هذا الشرف، وأيضا عليكم بحفظ القرآن، مو استظهاره. الناس يسمون الحفظ الآن يعني أنك استظهرت، لا، الاستظهار أنك تغيبه، لكن حفظه أنك تستمر في حفظه، لأن بعض الناس قد يستظهره ويضيعه، هذا ما حفظ القرآن، مثل القربة المخروقة صب منه ويروح منه. لا، الحفظ أن تبقى حافظا لما استظهرت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. البعير إذا عقلت، هذا يعرفونها البادية، إذا عقلت البعير يتحرك، يتحرك حتى ينفك العقال، فماذا يصنع الجمال صاحب الإبل؟ يتعاهد، كل ما شاف الحبل يبغى ينفك راح يشده يشده. كذلك أنت يا صاحب القرآن تعاهد القرآن بالمراجعة، وكلما راجعت القرآن كلما ثبت، وأيضا كلما رفع الله درجتك، فإنك تقرأ القرآن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أنت ملياردير حسنات، يوم القيامة تجي رصيدك في الآخرة مثل الجبال. ليش؟ لأنك من أهل القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين، وأن يوفق شباب المسلمين، وأن يرشد شباب المسلمين إلى الدين القويم، وأن يكفيهم شر الأفكار والتيارات الفكرية والتغريبية الضالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.